أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع الذي كنا بصدد مناقشته قبل تعطيل البحث والذي بدأنا به هو عقد المضاربة كحل لكثير من المشاكل المالية المعاصرة. قلنا على نحو الخطأ أو سوء الفهم، أحيانا يودع شخص لديه مبلغ من المال إلى شخص آخر ويتفق معه على أنه شهريا الطرف الآخر يدفع له كذا مبلغ من المال، ورغم أنه الطرفين مؤمنين ملتزمين بالأحكام الشرعية، لكن جهلهم بأحكام الربا وما يمكن أن ينطبق عليه كونه ربا وما لا يكون كذلك يؤدي بهم إلى أن يرتكبوا والعياذ بالله بعض الأمور التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية. ومن جهة أخرى، بما أنه الآن الاستثمارات في العصر الحديث تتوقف على رأس المال، يعني بعبارة أخرى كل من يريد أن يبدأ مشروع لا بد أن يبدأ رأس مال ثابت حتى يبدأ من الصفر، بيصير إما لشراء المحل أو المعمل أو المركز أو الأدوات الأولية. فماذا يفعل عادة؟ يرجع إلى البنك، سواء كان في الدول الإسلامية أو غير إسلامية، البنك الحكومي أو البنك الأهلي، ليقترض مالا. ومن الواضح أن النظام المصرفي قائم على أساس الربا أو الفوائد الربوية باعتبار قرض، والقرض الذي يستتبع أي زيادة، خصوصا إذا كان على نحو الاشتراط، كل قرض جر نفعا فهو سحت. فمن دون الالتفات لهذه النقطة يقول نعم أنا أدفع هذا المبلغ، وبعدين جهات أخرى تجي في الذهن لحل هذا الإشكال. إذن كمقدمة نقول رأس المال والعمل على استثماره عنصران أساسيان يجب أن يلتقيا حتى النشاطات الاقتصادية والمالية ترتكز عليهما. إذن في المجتمعات المتحضرة طبعا والمعامل وطرق الإنتاج الواسعة، كلما احتاج إلى رأس مال أكثر بطبيعة الحال النشاط الذي والإدارة وإدارة الأعمال، وهذه كلها يجب أن تجتمع لتؤدي إلى الربحية أو إلى حصول الربح. لذلك نجد أن الفقه الإسلامي وخصوصا في فقه مدرسة أهل البيت هناك ضوابط لعقود الشركة أو الشراكة، المضاربة والمزارعة والمسابقة، وهي هذه كلها تلتقي في اجتماع متعاقدين أو مجموعتين المتعاقدين على الاستثمار بنحو من الأنحاء. لهذا وجدنا من الضرورة أن نعرف المضاربة كاقتراح للمشاكل الاقتصادية أو الاستثمارية الموجودة. نبدأ بالتعريف أولا. المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرايع لم يتعرض لتعريف المضاربة، لكن نجد أن العلامة الحلي رضوان الله عليه في تذكرة الفقهاء يعرفها تعريف دقيق جدا. يقول: عقد شرعي لتجارة الإنسان بمال غيره بحصة من الربح. يعني العناصر والأدوات التي نحتاجها في تعريف المضاربة هي تجتمع بهذا الشكل، في أولا أنها عقد شرعي لتجارة الإنسان بمال غيره، زين، وبحصة من الربح. المحدث البحراني رضوان الله عليه اقتبس هذا التعريف نفسه من العلامة كما نجده في الحدائق الناظرة المجلد 21، أما حينما نصل إلى كتب الفتاوى المتأخرة، ونقصد بذلك بالدرجة الأولى كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم يزدي رضوان الله عليه، فنجد أنه يميز في التعريف بأن عند العراقيين له اسم وعنوان، وعند أهل الحجاز له اسم آخر. يقول السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى، وهي تسمى قراضا عند أهل الحجاز. زين، المضاربة شنو؟ يقول والأول يعني المضاربة من الضرب، طبعا مفاعلة من الضرب ثلاثة مجرد مالة الضاد والراء والباء، والمفاعلة مضاربة لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح. طيب، شراح العروة الوثقى كالسيد الحكيم على الله مقامه في مستمسك العروة الوثقى، والسيد الأستاذ في بحوث في شرح العروة الوثقى وإلى آخره، جروا على هذا اللون من التعريف، يعني ذكر التعريفين عند أهل العراق وعند الحجازيين. زين، ليش العراقيين أو فقهاء العراق يسمون هذه المعاملة مضاربة؟ في توجيه ذلك أنحاء مختلفة نجد عند فقهائنا. قسم رجحوا أن المضارب يضرب في الأرض ما الشكل وهو يبتغي من فضل الله تعالى. طبعا إذا رجعنا إلى قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إذن اقتباس من الآية، يضربون أو يعني وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وطبعا عندنا الآية الأخرى في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني اللي أيضا له صلة بالتجارة والكسب. فينما يكون النداء لصلاة الجمعة يتوقف المؤمن من البيع والشكل وذروا البيع، باعتبار هو أمر بتركه أو نهي عن فعله والشكل، فلكنه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اللي هو هل يا ترى انتشروا هذا أمر يدل على الوجوب أو النسبة الإرسالية على تعبير الشهيد الصدر عبد الله مقامه، أو أنه لا من مصادق الأمر عقيب الحظر ومذكور في الأصول حتى في المعالم اللي هو كتاب بدائي في الأصول، اللي وقوع الأمر عقيب الحظر يفيد الإباحة وليس الوجوب، وشبيه ذلك في موضوع الإحرام أنه المحرم يحرم عليه الصيد ما الشكل، ويجي قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، إذن الأمر بإصطاد هنا لا يدعو الوجوب، أن كل واحد بمجرد أن نزع لباس الإحرام يشيل التفكة يروح يصيد له مثلا إما غزالة أو عصفور أو شيء بالقبيل هذا، وإنما وقوع الأمر عقيب الحظر، بل في بعض المباحث الأصولية نجد عقيب الحظر أو توهمه، يعني إلى هالدرجة أنه قرينية وقوع الأمر عقيب الحظر، أو أن السامع توهم أو المكلف أو المخاطب توهم أن كان هناك حظر والآن إجى أمر التفت عقيبه، معنى ذلك أنه يعني لا ذاك الحظر شنو والمنع ارتفع. هنا أنا ممكن يجي للذهن بأنه إذا كانت المضاربة مستندة إلى الضرب في الأرض وابتغاء لفضل الله تبارك وتعالى، فإذن ما يشمل التجارة البحرية، في حين أنه كان متعارف أن ركوب البحر وأهوال البحر والمخاطرات التي كانت بالزمن السام لا تزال نفس المخاطرات موجودة ما الشكل، إذن لا تنطبق عليها المضاربة. نقول لا، ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى موجود في القرآن الكريم في ركوب البحر أيضا، فإن الله جل وعلا عمم ابتغاء الفضل وهو كناية عن تحصيل الرزق للسفر في البحر أيضا، والآيات التي تدل على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وأيضا الآية الأخرى ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا شنو من فضله، والآية الثالثة أيضا في السياق الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. بس لحما طريا كذا حلية تحتاجونها هذا. بس المهم شنو أن التعبير مع المضاربة والضرب في الأرض ليس بخصوص الأرض مشكل ما دام قرينة ابتغاء الفضل تعم السفر البحري والسفر الأرضي أيضا مشكل. إذن المضاربة تنطبق عليه. عندنا هنا ملحوظة فيما يتعلق بالمضاربة وهي مفاعلة إذا أردنا أن نرجع إلى اشتقاقها من الضرب في الأرض. هل هو ضرب في الأرض لأنه هو المفاعلة مادة ضربة زين مفاعلة تصير مضاربة، هاي قرينية الضرب في الأرض استفدناها من الآية، لكن بحد ذاتها هل يا ترى ينحصر في خصوص الضرب في الأرض أو هناك اشتقاق آخر أو توضيع آخر للاشتقاق؟ الشهيد الثاني تعبير هذا رضوان الله عليه أن كل من المتعاقدين يضرب الربح بسهمه، فإذا هو عبارة عن الضرب في المال وتقليبه مو الضرب في الأرض. فرق وين هنا؟ يتبين بأن تعبير رضوان الله عليه الشيء الثاني يقول الضرب في المال وتقليبه ما الشكل، لكنه الشيء الثاني يقول بأن كل من المتعاقدين يضرب الربح بسهمه، لأنه من شروط المتعاقدين راح تشوفها أنه يحددون نسبة الأرباح، يعني الشخص اللي يعطي رأس المال والشخص اللي يستثمر. وأساسا إحنا تعريفنا هو هذا، أن عندنا شخصين أو عندنا جهتين، الشخصان الأول له مال ولا يعرف كيف يستثمر، ما عنده خبرة، الآخر يعرف الاستثمار والشكل ولكن ما عنده رأس المال. فلما العنصرين يلتقون ببعضهم يصير شيء اسمه شنو؟ مضاربة أو استثمار ناجح. وحقيقة يعني التجربة أثبتت أو الدراسات هكذا تثبت أنه في المشاريع الضخمة جدا التفت هناك من يعطي المشورة المناسبة لازدياد الربح أو لتحصيله، أو يبين ترى هذا المشروع ترى فاشل إذا بهالشكل يمشي، إذن لابد من تطويره زين. فإذا واحد عنده خبرة استثمار والشكل وعنده رؤية مستقبلية جيدة، والآخر مثلا منقول عن بعض الرؤساء اللي خصوصا بالخليج أنه كان عندهم مستشارين اقتصاديين في الاستثمار هم اللي مثلا يقترون عليهم أنه هذه التجارة مربحة أم لا إلى آخره. محل الشاهد شنو؟ أنه إذا كان 70% و 30% الحصة، 70% لصاحب رأس المال 30%، لا كان 50-50، لأن المسألة متروكة لهم هم يحددوها حسب ما يتفقان عليه زين. فحينئذ لما كل من يريد حصته، فإذا كل من المتعاقدين يضرب الربح بسهمه، كأنه شايل قوس ونشاب والسهم هذا يريد يلوح الهدف، لكن يدري بأن الربح الذي سيصله هو 70% مالته ذاك لا. وبعبارة ثالثة، كل من صاحب رأس المال والعامل المالك والعامل عند ما يشغل ذهنه حصته في الربح، فهذا يريد يذبل شنو الصنارة على حصته إذا كان يريد ذبه. فإذا الصح هذا المعنى للشيء الثاني بأنه يضرب كل من المتعاقدين الربح بسهمه أو العملية الحسابية اللي موجودة. هل يا ترى المضارب إذا عرفنا أنه هو صاحب رأس المال يعني هل له اشتقاق بذلك؟ صاحب الجواهر عنده بحث مفصل في التفت المجلد 26 يؤكد فيه على أننا لم نعثر على اشتقاق اللغة اسما لرب المال من المضاربة. يعني أن يسمون اللي مطي رأس المال مضارب والشكل يقول لم نعثر اشتقاق لغوي لذلك. السيد الحكيم على الله مقامه يجي يحل الإشكال في مستمسك العرة الوثقى بالشكل الآتي، يقول المراد من الضرب في المضاربة هو المعنى المجازي. إذا كان معنى المجازي فشنو العلاقة بين الحقيقة والمجاز؟ واحد من العلاقات 25 اللي نعرفها في البلاغة. يقول المعنى المجازي الذي يحصل من التغلب على أموالهم بالطرق شنو مشروعة. فالمغالبة والمضاربة إنما تشير إلى ذلك معنى المجازي. طبعا هذا يريد حصل ربح أكثر فحصلتهم أكثر، ذاك المشتغل ليل ونهار أيضا يريد أن يحصل على، فإذا هناك مغالبة واحد يسبق الآخر في حصة أكثر أو مبلغ أعلى من هذا. وطبعا المغالبة على الناس في أخذ أموالهم واسترباحهم هذا هو الذي يشكل عنصر المضاربة عند لغة أهل الحجاز، وهذا التفصيل اللي وجدناه. أما مصطلح الحجازيين الذين قالوا بأنه القراض، وأكو شواهد في كتب اللغة إذا رجعناها، نعم أنه منذ العصر الأول للرسالة نجد أن القراض كان مشهور لهذا النوع من التعامل. زين أصلا منين ذاك؟ افتهمنا أصلا من الضرب. القراض منين؟ فلعله من القرض بمعنى القطع، المقص نسميه المقراض والشكل، والقرض بمعنى القطع، بمعنى أن صاحب رأس المال يقطع حصته من أمواله لغرض الاتجار والشكل. إذن يدفع مثلا 100,000 دولار باوند دينار إلى العامل المستثمر، ويشترط عليه بأنه بعد دفع كل القوائم وكل المصاريف وكل هذه الربح الصافي مثلا حسب اتفاق بيناتهم 80-20 80% 20%. فإذا هو لقدام جاي يأخذ حصته على كتر يقطعها عن حصة ذلك. هذا احتمال. المحدث البحراني شيخ يوسف رضوان الله عليه في الحدائق التفت، لا يحتمل معنى آخر، يقول القراض بما هناك المضاربة كان من باب المفاعلة والشكل، القراض مو من باب المفاعلة، فيقول احنا نحول الى باب المفاعلة فنقول المقارضة بمعنى المساواة والموازنة. أمين لك هذه شيخنا؟ يعني يجب ان نبحث عن مستند لذلك. تنقل مصطلح او تحديد القراض ونقل الى مفهوم شنو المفاعلة حتى يصير مقارضة. مقارنة ما يجب أصلا، ها؟ يقول بمعنى المساواة والموازنة. المساواة والموازنة والمقارنة كلها شنو من سياق واحد من باب المفاعلة. عندك شاهد على ذلك بالبل، إذا تقارض الشاعران مثلا يقول إذا وازن كل منهما الآخر بشعره، هذا اللي ذكره الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه والشكل، يقول بأنه بلي في الحقيقة لما أكو موازنة، يعني الوزن أو البحر الذي تعرفون البحور 17 اللي في شنو في الشعر أو في العروض، اللي البحور 17 فإذا جاب على نفس التفعيلة ونفس البحر، إذا كان مثلا مستفعل 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 ذاك مستفعل مستفعل مستفعل، إذا كان هذا القافية مالته رائية ذاك قافية مالته رائية فأشبه به والمعاني. فإذا وازن كل منهم الآخر بشنو شعره نقول تقارب الشاعران. كما أنه أكو مصطلح جديد الآن صاير في الأبحاث العلمية يسموه التناص. التناص أيضا باب التفاعل من النص، وهو أنه أنت تذكر نص معين وفي أثنائه تقتبس، في أثناء كلامك تقتبس نصا آخر، فإدخال أو اقتباس نص في داخل نص. وعليكم السلام ورحمة الله. الصديقة الطاهرة سلام الله عليها في الخطبة التي ألقتها على نساء المهاجرين والأنصار والشكل، لما المعروف هذا وكثيرين متعرضين إلى الخطبة وتفاصيلها، وهذا العبد الضعيف التفت استعرض لها وتحديد المعاني البلاغية والعقائدية فيها في فاطمة الزهراء أم أبيها، اللي بفضل الله تبارك وتعالى الترجمة الإنجليزية صدرت قبل 10 أيام مع إضافات. نعم على ذلك، فهناك نساء المهاجرين والأنصار جئنا لزيارة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، كيف أصبحت يا ابنة رسول الله؟ فألقت تلك الخطبة العراء أصبحت والله إلى آخره بل تفاصيلها، وقالية لرجالكم إلى آخره لفظتهم بين جملة وجملة وفقرة وفقرة تقتبس آية قرآنية وتضمنها في بل استبدلوا والله الذناب بالقوادم إلى آخره. زين، فهذا إدخال نص في نص آخر في التقييم الأدبي الحديث أو النقد الأدبي الحديث يسموه التناص. التقارض، التناص أو أي شيء من قبيل هذا، وفي النهاية يحتمل المحدث البحراني أن يكون ذلك وهو مسألة التقارض على أساس تفاعل من القراض أو القرض ما الشكل لاشتراكهما في الربح وتساويهما في أصل استحقاقه وإن اختلفا في كميته. زين، وهذا لون من ألوان التوجيه لا بأس فيه. ذكرنا واستقصائنا كما هي طريقتنا تعرفون في مباحثاتنا السابقة أنه نحاول أن نسلط الضوء على المقاربات التي صدرت من الفقهاء على مستويات مختلفة وتحليلاتهم ليس الفقهية فقط وإنما البلاغية والأدبية حتى والنحوية حتى أيضا نذكرها حتى نستفيد بأوسع ما يمكن أن يخدم الموضوع. المادة الأصلية التي تحتاج إلى نقاش لغوي ونحوي هو أنه هل يا ترى باب المفاعلة تفيد صدور المبدأ مبدأ الاشتقاق من الطرفين أم لا؟ هذا المشهور أحيانا يستعمله التفتت يقول لك بلي. مثلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في بحث المكاسب يجي إلى المعاطاة والشكل يقول هذا يعطي وذاك يعطي من دون عقد، من دون إيجاب وقبول، من دون عقد لفظي والشكل، فيصير معاطاة فإذا مفاعلة. زين، الإشكال اللي يجي اللي ذكره أساتذة أساتذتنا ثم ناقشوا عليها، يعني الشيخ الغروي الأصفهاني ثم المرزا النايني ثم سيدنا الجدري رضوان الله عليه وسيدنا الأستاذ في مناقشة مسألة المفاعلة هل هي تفيد في اللغة العربية صدور المبدأ من الطرفين أم لا؟ النقض الذي يرد هنا حقيقة على فرضية أن باب المفاعلة يفيد صدور المبدأ من الطرفين أنه المصطلح المعروف نقول خادعته فلم ينخدع، صدر المبدأ من واحد بس الآخر ماكو. والآية الكريمة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فإذا كان يخادعون التفت يفيد الخداع يصدر من الطرفين نفية في الآية الشريفة. أو الآية الأخرى بالنسبة إلى ابني آدم مشكل أنه لا 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 كيف يواري سوءة أخيه مشكل يواري من باب المفاعلة، فأحدهما يواري الآخر في قبره، الآخر بعد ما يواري فالمواراة والإخفاء في الأرض تحصل من شنو أو الدفن يحصل من جانب واحد، ولكن الله تبارك وتعالى يستعمل شنو المفاعلة في يواري. وأمثلة مشابهة لذلك التفت بلي باب التفاعل لهذا شفنا التقارب اللي استعمله المحدث البحراني باب التفاعل. نعم يفيد دائما صدور المبدأ تقاتل فلان مع فلان، تكاتب تراسل تخاطب، أما خاطب لا مو شرط أنه أحد مو شرط ذاك بس مصغي على كل. هذه مسألة تقريبا تحليلية من حيث الجانب اللغوي حتى نشوف بأنه هل يا ترى المضاربة تدل على ضرورة أن يصدر الضرب في الأرض من الطرفين؟ لا، وإلا كون شنو صاحب رأس المال هم يشتغل في حين لا صاحب رأس المال بس يدفع المال والشكل، والمستثمر هو الذي يبذل جهده في تحصيل الربح. المسألة الأخرى التي من المقدمات التي نحتاج أن نتحدث عنها في المضاربة، هل المضاربة عقد أو إيقاع؟ ونعرف الفرق بين العقد والإيقاع. في العقد قوام العقد لا شك ولا ريب بالإيجاب والقبول والشكل، وحينئذ في البيع على سبيل المثال على تعبير المرز النايني أعلى الله مقامه أنه هناك خيط وهمي بين مثلا إذا واحد جاي يبيع سيارة إلى شخص آخر، مثلا يبيع سيارته لنفترض 5000 دينار لشخص آخر، زين، فكأنه أكفت خيط وهمي بين صاحب السيارة والسيارة والشكل، وخيط وهمي بين المشتري وبين النقود التي بيده. فماذا تحليل المحقق النايني رضوان الله عليه أستاذ أساتذتنا يقول بأنه كأن أحد الطرفين يحل الارتباط بين الخيط الذي يرتبطه بما لديه بملكه، زين، ويربطه بالآخر ذاك محله، فإذا كأنه رأس الخيط مشكل الذي يربطني بالسيارة أنا أحله مشكل أربطه بالمشتري، المشتري الرباط الوهمي الموجود بينه وبين النقود التي يحلها يربطها بي، فإذا يكون تبادل الإضافتين، الإضافة المالكية، الإضافة الوهمية الموجودة، الرابط الوهمي الموجود بين الشخص وما يملك والشكل، اللي يحصل هو شنو تبادل الإضافتين والشكل، السيارة بنفسها موجودة والفلوس بنفسها، إنما تغير مكانهم، يعني في مكانهم في من حيث المال، مالك تبدل وصلته بملكه تغيرت، زين. وهذا التفت عقده في البيع على سبيل المثال، في الإيجارة شيء آخر، وفي العقود الأخرى، زين. هل يا ترى هي عقد أو إيقاع؟ زين، في الإيقاع نعرف أنه يصدر أو قرار النهاية أو الإرادة الجدية الاستعمالية تصدر من أحد الطرفين والثاني لا حاجة له أن يوافق، مثل المضروب دائما يقولون الطلاق، لكن الآن في المجتمعات المعاصرة والشكل يرون ضرورة إعلام المرأة وإفهامها وأن يتم ذلك برضا منها أو ترتيب المطالبات اللي تتعلق بالمهر والنفقة وما شكل ذلك. لا، إحنا المعروف لدى فقهانة أو فقهاء بشكل عام أن الطلاق إيقاع، زين، ما يحتاج إلى قبول. فهل يطرى المضاربة من هذا الشكل أو لا؟ هذا بحث كن نبحث حسب الضوابط. الثاني، إذا افترضنا أن المضاربة عقد، فهل هي عقد إذني أو لا عقد مثل بقية العقود؟ زين، لما نقول العقد الإذني في العقود التي نعرفها في باب المعاملات، الوديعة والعارية والأمانة، هذه عقود إذنية، زين، ليست عقود انتقال ملكية من شخص، لا، وإنما يعني مصطلح هذا الوديعة والعارية، أنه إذا تجي تخلي توع مبلغ من المال لدى شخص مشكل، هو يجب أن يحافظ عليه أكثر من ذلك، ما عنده أي تكليف وما يتصرف بالمال. ولهذا في البنوك التفتوا، لما نقول حساب الودائع، هل يا ترى الودائع الصياغة الفقهية مالتها هل يمكن أن يكون تحت عنوان الوديعة أو لا؟ تصرف إذني، بأنه يابا على إذن في التصرف، إلا إذا ودائع كل شنو يخلوه بالصندوق ما يجيسوها، ليست وديعة بالمصطلح الدقيق، زين، أو العارية، زين، أنه واحد يستعير كتاب ها وما يرجع الكتاب. نعم، رضوان الله عليه المحقق الجليل السيد محمد صادق بحر العلوم، اللي كان فترة رئيس محكمة التمييز وكتب مجموعة كتب وحقق مجموعة كتب، كان عنده مكتبة ضخمة جدا، وجدته يوما مرتبك جدا، كلش مرتبك، يعني ما يقدر يسيطر على تفكيره وكذا، وشارد الدين في تسيدنا شو القصة؟ قال أكو كتاب واحد مستعيره ما مرجع لي، سبحان الله، كان مرجع مخليه جوا الدو شكل اللي هو يقعد عليه، تلاحظون؟ فمتصور أنه مراجع، ففد ارتباك شديد جدا على كل. فالاستعارة ولا بس، لا بس ب جملة وجدتها عند أحد الضعفاء عند مكتبة، وما كان يراوي الكتب، وهو كان مو محقق ولا معروف بذلك بالنجم الأشرف، كان معروف بصيد في بيع شباك الصيد للسمك، بس حقيقة رجل كان عنده رغبة في اقتناء الكتب، كان مخلي لوحة هناك يقول ألا، ما معروف بالبحث ولكنه بالمناسبة بحث غارية، زين، ألا يا مستعير الكتب دعني، ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب عار، فمحبوب من الدنيا كتابي، وهل أصبحت محبوبا يعار؟ يعني توجيه لطيف على كل، حتى لا حد يجرى يقول يا سيدنا حجي مثلا هذا الكتاب اليوم يبقى عندي، لا ما كنت شيء جدا على كل. هذه سمع عقود إذنية، زين، وعليه هل هذا العقد المضاربة هو عقد أو وقاع، عقد إذني أو مثل بقية العقود والشكل، أو أنه أساسا المضاربة تفيد الجواز أو اللزوم. هنا نكون نرجع إلى مشروعية المضاربة، يعني من أين اكتسبت المضاربة مشروعيتها. ممكن أن يكون مصدر المشروعية سيرة المتشرع، زين، ونشترط فيه سيرة، لأنه الكشف على ما هو متعارف في الأصول لدى أساتذتنا بأنه سيرة المتشرع كشفها ناقص، تحتاج إلى متمم. يعني شنو؟ يعني إذا وجدنا المتشرع الناس الملتزمين المتدينين عندهم تصرف معين يقومون عليه، نقول إذا كان أخذوه من الجيل السابق والجيل السابق من قبله إلى أن يتصل بعصر المعصوم، فإذا أحرزنا اتصال هذه السيرة بزمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه شاهد هذه السيرة وأقرها أو سكت عنها، فعدم الردع يكشف عن الإمضاء، وبناء على ذلك التفتوا يجب أن تكون سيرة المتشرع المتصلة بزمن شنو؟ معصومين، زين. فإذا أثبتنا هذا المعنى السيرة الخب، هذا وجه لمشروعية المضاربة. الجانب الآخر الذي يمكن أن يدعى في دعم وفي إعطاء مشروعية للمضاربة، الإجماع القطعي قولا وعملا، هذه حالة ثانية نشوف أقوى إجماع له. الحالة الثالثة نصوص خاصة، عندنا نصوص خاصة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في خصوص عقد المضاربة، ثم الحالة الرابعة أو المصدر الرابع اللي يكون أو الأساس الرابع هو الأدلة العامة للمعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا افترضنا أن العقد هنا هو مقصود هذه العقود المتعارفة واللام الجنس وليس لام العهد والشكل والأمر بالوفاء، فإذا كل شيء يصدق عليه، كل تصرف، كل معاملة يصدق عليها أنها عقد، فوجوب الوفاء يلحق ذلك بلا إشكال. زين، شو الفرق بيناتهم؟ إذا كان دليلنا هو النصوص الخاصة لحسن الحظ حينما نشك في اشتراط أمر زائد في صحة المضاربة والشكل، نتمسك بالإطلاق لنفي شرطية الشرط الزائد. يعني راح نشوف أنه الشروط التي مذكورة في كتب الفقه زين 10 شروط عندنا لصحة المضاربة، قسم منها عامل لكل المعاملات، قسم خاص لشنو؟ لخصومه. أولا أن يكون رأس المال عينا مو منفعة. الثاني أن يكون درهما ودينارا، هذا المذهب المشهور
السابق،
الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة. نعم التفت يعني الذهب والفضة فيما ببالي راح نبحث إن شاء الله أنه هذا كان هو المشهور، أن لابد أن يكون رأس المال من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، لكنه سيد الأستاذ رضوان الله عليه، سيد الخوي على الله مقامه، من من اختار بأنه لا، حتى الأوراق النقدية أيضا المتعارفة الدرهم والدينار التفتو والدولار والجنيه إلى آخره. الثالث أن يكون معلوما قدرا ووصفا، وهذا في كل المعاملات، أن يكون معينا أيضا في كل المعاملات. الخامس هو إشاعة الربح. يعني صحيح أن رأس المال من واحد يملكه شخص والاستثمار يصدر من شخص آخر والتصرف، لكنه ربح لا بد أن يكون مشاعا، يعني في كل فلس وفي كل جنيه وفي كل دولار يحصل فيه الربح الطرفين شركاء فيه. مو أنه مثلا واحد يقول يابا الست أشهر الأولى مالتي على سبيل المثال والست أشهر الأخرى قسمها مثلا، لا، يجب أن يكون مشاعا. بعدين السادس هو تعيين الحصة لكل منهما بالنسبة 50-50 60-40-80-20%، كل ثلثين وثلث شو حسب الشروط. نعم. الشرط السابع اللي هو شرط طبيعي لا بد أن يحصل، وهو أن يكون المال بيد العامل، يعني رأس المال يسلم الفلوس إلى طرف موقع.
بعدين الربح الخسارة شلون؟
راح نيجي نتحدث عنها. نعم. التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة، يعني صار حقيقة في النزاع قبل فترة في لندن أن أحد أهل العلم أقدر عندي اسمه التبتو اشترك مع مستثمر آخر على قطعة أرض ووقعوا بيناتهم عقد مضاربة زين، وصار بيناتهم نزاع، وسبحان الله وصلت القضية إلى المحكمة ومحكمة مفصلة جدا، ودعيت إلى المحكمة كأكسبرت ويتنس، يعني الشاهد الذي إلى خبرة بالمسائل الفقهية، بلي
خبير
مثلا الخبير. نعم، بس الخبير الذي هو أيضا شنو
شاهد
حتى. نعم، فبعد ما استمعنا إلى كلام الطرفين التفتوا والاثنين كانوا متدينين حقيقة، لكنه أحدهما كان التفت لا أحدهما كان معمم يعني أهل الاسم. مهم، فقلت لهم هذه منهاج الصالحين المدلد الفلاني صفحة الفلانية سيد الخوي سيد الثاني أنه لا تجوز المضاربة بالأرض، يعني
إذا ولهذا أقول
لابد أن يكون المتعاملان دقيقين في المسائل الفقهية، في أنه أن يكون الاسترباح بالتجارة أن الربح الحاصل يكون بحقيقة عملية تجارية استثمار. أما أنه والله أنا أملك قطعة أرض 5 دونمات من باب مثال، أجي إلى أبو ياسر أقول له أبو ياسر أنت عندك خوش خبرة اشتغل بها كذا، والربح مثلا هل نتقاسم عليه على أساس غلط؟ هذا ليس بل إذا كانت المضاربة باطلة فهل ينطبق عليها عنوان آخر المعاملات مثل الجعالة؟ المضاربة الفاسدة ستكون جعالة أم لا؟ غضب آخر، لكنه ليست شنو مضاربة. والشرط العاشر طبيعي أيضا الذي يذكرونه أن يكون العامل قادرا على الاتجار بالمال والشكل، أما إذا ما عنده قدرة يبقى المال مخزون ها وطرف المقابل مثلا يرجع كذا، هذا ما له معنى.
خلاص انت ذكرتوه ما يصير هذا صح
صحيح. هسه اقول اذا اسمحوا لي اذا تصحيح على سبيل الجعاله ممكن
جعاله
مو ليس مضاربه لا اخو مزارع لو زرع نعم، لان تحدثنا قبل مجيئكم بان المزارعه والمساقات هي من الطرق التي هي للاستثمار كذا، لكنه بل صاحب الأرض يتفق مع المزارع على أنه بعدين البذر والأدوات والأشياء ممن مدري شنو كيفية الاسم بعدين بحصة في الثمر يكون تعظون هذا المزارع باب آخر ولو له شبه شنو بأحد المضارب، لكن التكييف الفقهي الدقيق المضارب ما يطبق عليه. أما سؤال الخسارة أيضا رح نيجي به، هل يا ترى إذا خسرت المعاملة العامل يتحمل شيء أو لا؟ طبعا السيد الأستاذ في منهاج الصالحين يقول أو يختار بأنه ولو أن المضاربة بنفسها لا تستدعي أن يتحمل المستثمر أو العامل، لأن مصطلح العامل ينطبق على المستثمر شيئا من الخسارة، ولكن يستطيع التفت صاحب رأس المال أن يشترط على المستثمر أو على العامل بأنه إذا حصلت خسارة يتداركها من كيسه والشكل أو بنسبته. هذا إحنا لا لسنا بصدد كل التفاصيل، بس لأنه أشرت إلى موضوع الخسارة بين ذلك. إذن نرجع إلى سؤالنا، وهو أنه إذا كان مستندنا في حلية وفي مشروعية المضاربة الأدلة اللفظية، حينئذ نحن حينما نشك في اشتراط شرط إضافي غير هذه الشروط المشهورة حينئذ نتمسك بالإطلاق زين في نفي شرطية ذلك. ولكن حينما يكون التمسك بالإجماع أو السيرة، بما أن دليل السيرة ودليل الإجماع دليل لبي ولا معنى في الدليل، مو دليل لفظي، لا معنى لإجراء أصالة الإطلاق والشكل في الأدلة اللي شنو الذب. فإذا طبعا إحنا في السيرة العقلائية إذا واحد راد يقولها غير سيرة المتشرعة يا بتاعي المعاملات اللي بغلط، الفرق بين السيرة المتشرعة والعقلائية بأنه ذلك تباني أهل الدين الملتزمين، بينما لا العقلاء باختلاف مذاهبهم ومللهم وكذا على تصرف معين. يعني من باب المثال الشيء الذي يرجع إليه بعض أساتذتنا وفي بعض الأصول هو موضوع اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد والشكل، يقول لك أنه بناء العقلاء من الأدلة التي تقريبا يستند ولو في قابل المناقشة بلا إشكال، بل غير رواياتنا. أحسنتم زين، ولكنه يقول لك بأنه بناء العقلاء على أنه إذا في القضايا الخطيرة، في القضايا الجزئية لا، لكنه واحد عنده من بالفه شوية إذن التوجع يقول أي طبيب يقدر يراجع، لكنه إذا عملية قلب يحاول قدر الإمكان أن يبحث عن أخبر الناس وأحلقهم في هذا المجال. لكنه في السيرة العقلائية يجب أن نثبت أنها السيرة العقلائية غير المردوع عنها شرعا زين. هذه نقاط اللي من باب المقدمية ذكرناها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيقها ومتابعتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم الأيام القريبة لميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
محمد. اللهم صل على محمد.